العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن لقاءنا هذه الليلة الأحد السابع عشر من شهر رجب عام 1441 يصادف استقبال الإجازة الربيعية، وكنا بصدد أن نتكلم على تفسير سورة قاف والقرآن المجيد كما وعدنا بذلك، ولكن نظرا إلى أن هذه الإجازة تحتاج إلى كلام يبين عمل الناس فيها، ماذا يعملون؟ أيبقون في بلدانهم أم يسافرون؟ وإذا سافروا فهل يسافرون إلى خارج البلاد أو إلى داخل البلاد أم ماذا؟ المسألة تحتاج في الواقع إلى نظر وإلى تأمل وإلى توجيه. فنقول أولا، ليس في العمر إجازة، ليس في العمر إجازة، العمر كله عمل، لا إجازة إلا بالموت، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فلم يجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم قاطعا للعمل إلا هذا الشيء الواحد وهو الموت. إذن لا بد أن يعمل الإنسان دائما وأبدا. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. إذن كل الدنيا عمل. إذا فرغنا من الدراسة النظامية فلا بد أن نعمل عملا آخر. ما هذا العمل؟ يجب أن يكون هذا العمل من ثمرات هذه الدراسة، وخصوصا للشباب والطلبة المعنيين بما تحملوه من العلم، لأن الله إذا من عليك بالعلم فلا تكن أن المسألة دسم على قرص من الخبز. المسألة مسألة عظيمة، تحمل وتحميل. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. هل أحد منا يشعر بأنه جرى بينه وبين الله عهد وميثاق حين تعلم العلم؟ الجواب لا، لا نشعر بذلك، لا في زمانه ولا في مكانه. لا نشعر بأننا عاهدنا الله في المكان الفلاني أو في الوقت الفلاني على أن نبينه، ولكن مجرد ما يؤتي الله الإنسان العلم فهذا هو العهد. مجرد ما يؤتيك الله العلم فهذا هو العهد. لماذا أعطاك العلم وحرمه غيرك؟ من أجل أن تقوم به، تبينه للناس بالقول وهو التعليم، وبالفعل وهو المنهج والهدي. لأن العلماء عليهم مسؤوليتان: المسؤولية الأولى التعليم بالقول، وسواء كان عن طريق اللسان أو عن طريق الكتابة، والثاني التعليم بالمنهج والسيرة. فكم من عالم اقتدى الناس بعمله ومنهجه وسيرته أكثر مما يقتدون بتعليمه وقوله، وهذا مشاهد. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يعلمون الناس كيف يتوضأ الرسول عليه الصلاة والسلام، يعلمونهم بالقول ويعلمونهم بالفعل. حتى الخلفاء منهم عثمان بن عفان رضي الله عنه دعا دعا بإناء من ماء وجعل يتوضأ أمام الناس من أجل أن يهتدوا بهديه، وقال رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم توضأ نحو وضوء هذا، ثم قال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. إذن علينا نحن الذين وهبنا الله العلم من شباب وكهول وشيوخ أن نبينه للناس بالقول وبالعمل، هذا أولا. ثانيا، الناس في هذه الإجازة لهم مناحي شتى، كل واحد ينحى نحوا، منهم من يذهب إلى الحرمين النبوي والمكي ليقضي الإجازة هناك مع أهله وفي أشرف بقاع الله. الصلاة في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام خير من ألف صلاة فيما عداه إلا المسجد الحرام. الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، فيغتنمون هذه الفرصة، ويغتنمون أيضا فرصة أخرى وهي الدفء، لأن الحرمين ولا سيما مكة أشد دفئاً من نجد كما هو مشاهد معلوم، فيغتنمون هذه الفرصة. وهؤلاء نتكلم ماذا يلزمهم إذا ذهبوا هذا المذهب ونحوا هذا المنهج، نقول أيهما تريد البداءة به، أبمكة أم بالمدينة؟ الجواب على هذا السؤال ينبني على أيهما أفضل، العمرة أو زيارة المسجد النبوي؟ والجواب العمرة أفضل من زيارة المسجد النبوي. وعلى هذا فالقاعدة أن نبدأ بالأفضل قبل المطلوب، نبدأ بالعمرة ثم بالزيارة، زيارة المسجد النبوي. ولكن قد لا يتسهل للإنسان أن يبدأ بالعمرة قبل زيارة المسجد النبوي من حيث الطريق، قد يقول إن طريق المدينة أسهل علي إذا كنت في القصيم، والإنسان مطلوب في حقه أن يتبع الأسهل، وسأحصل العمرة لكن في ثاني الحال. فنقول إن الأمر واسع إن بدأت بهذا أو بهذا، ولكن ينبغي أن نعلم أحكاما في العمرة وأحكاما في الزيارة. العمرة يحرم الإنسان بها من الميقات إن كان عن طريق الطائف فمن قرن المنازل الذي يسمى الآن السيل الكبير، وإن كان من طريق المدينة فمن ذي الحليفة الذي يسمى الآن أبيار علي. وعند الإحرام يسن للإنسان أن يغتسل حتى المرأة الحائض والنفساء تغتسلان، لأن أسماء بنت عميس زوج أبي بكر رضي الله عنهما نفست في ذي الحليفة فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ماذا أصنع؟ قال اغتسلي واستثري بثوب وأحرمي. فالاغتسال سنة للرجال والنساء عند إرادة الإحرام، وليس بواجب، لو تركه الإنسان فلا إثم عليه ولا فدية عليه، لكنه أفضل وأكمل. ثم يلبس الرجل إزارا ورداء أبيضين نظيفين أو جديدين، أما المرأة فليس لها ثياب معينة في الإحرام، تلبس ما شاء إلا أنها لا تتبرج بالزينة، لأنها منهية عن التبرج بالزينة. ثم يتطيب الرجل بما طاب ريحه، والمرأة بما حسن لونه دون ريحه، لأن رائحة الطيب في المرأة فتنة، ورائحة الطيب في الرجل سنة. يتطيب الرجل فيضع الطيب على رأسه وعلى لحيته بعد أن يغتسل، ثم يلبس ثياب الإحرام، وبعد هذا هل يصلي ركعتين للإحرام كما هو مشهور أو لا يصلي؟ جوابنا على هذا أن نقول ليس للإحرام سنة، السنة للوضوء، ولكن إن كنت قريبا من وقت الفريضة فاجعل الإحرام بعد الفريضة. مثلا لو كنت وصلت لميقات الضحى واغتسلت وتطيبت وليس عندك نية أن تمشي قبل الظهر، فاجعل الإحرام بعد صلاة الظهر، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحرم بعد صلاة الفرض. وإذا صليت تلبي بالعمرة، ماذا تقول؟ تقول لبيك عمرة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ولكن هل تشترط فتقول إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، أو لا تشترط؟ تحرم تجزم وتعتمد على الله ولا تقدر شيئا يمنع؟ الجواب أن الأفضل أن لا تشترط، اعتمد على الله لا تشترط، إلا إذا خفت أن يحدث لك مانع من إتمام النسك فاشترط. ومن ذلك لو خافت المرأة أن تحيض في أثناء النسك ولا تطهر قبل أن تسافر، ففي هذه الحال ينبغي لها أن تشترط، فتقول إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. من أجل إيش؟ أنها إذا حاضت تحللت من الإحرام ولا شيء عليها، وتسير متجها إلى مكة وتكثر من التلبية، فإذا وصلت المسجد الحرام وشرعت في الطواف فاقطع التلبية. وفي هذا الطواف يسن للرجل أن يفعل شيئين، الأول الاطباع والثاني الرمل. فالاطباع أن يجعل وسط ردائه تحت إبطه الأيمن وطرفيه على كتفه الأيسر، وهذا الاطباع لا يسن إلا في الطواف. انتبهوا، كثير من العوام من حين أن يحرم يطبع، هذا خطأ بدعة. الاطباع إنما هو في الطواف فقط، وهذا سنة للرجل. المرأة تطبع؟ لا تطبع، لأن ثيابها ثياب معتادة. يسن له أيضا شيء آخر، أن يرمل، لكن الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى فقط لا في كل الطواف. والرمل أن يسرع في المشي بدون أن يمد الخطى، أن يسرع بدون أن يمد الخطى، يعني أن الخطى تكون متقاربة ويسرع، وبدون أن يهز كتفيه. نشاهد بعض الناس في الرمل يمشي ولكن يهز الكتفين هكذا، هذا غير صحيح، بلا هز الكتفين، في الأشواط الثلاثة الأولى فقط. أما بقية الأسواق وهي أربعة فإنها لا رمل فيها. بماذا يبتدئ الطواف؟ يبتدئ بالحجر الأسود، وقد وضعت الحكومة وفقها الله خطا بنيا يمتد من قلب الحجر الأسود إلى منتهى المطاف، فهذا هو مبتدأ الطواف. تستقبل الحجر وتشير إليه وتقول بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وإن تمكنت أن تصل إلى الحجر بدون مشقة عليك ولا على غيرك وتمسحه وتقبله فهذا أفضل، فإن لم تستطع التقبيل فامسحه بيدك وقبل يدك، فإن لم تستطع فأشر إليه إشارة. هذا هو السنة، وليس من السنة أن تزاحم. أما في بقية الطواف فتقول ما شئت من ذكر ودعاء وقرآن إلا ما بين الركن اليماني والحجر الأسود، فإنك تقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وتقتصر. أما الذين يقولون وأدخلنا الجنة مع الأبرار فهذه زيادة لم ترد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الركن اليماني هل يفعل فيه كما يفعل في الحجر الأسود من التقبيل والاستلام والإشارة عند التزاحم؟ لا، الركن اليماني يستلم فقط، يمسح هكذا باليد اليمنى ولا يقبل ولا يشار إليه إذا لم يمكن التقبيل إذا لم يمكن الاستلام. طيب الركن الغربي والركن الشمالي هل يمسحان؟ لا، لا يمسحان. لماذا؟ لأنهما ليس على قواعد إبراهيم، ليس على قواعد إبراهيم. كيف؟ نعم، ليس على قواعد إبراهيم. كانت الكعبة أطول من هذا نحو الشمال، تستوعب من الحجر حوالي 6.5 أذرع، لكن لما انهدمت في عهد قريش في الجاهلية قالوا لا تبنون الكعبة إلا في حلال طيب. انظر يا أخوان، كفار جهال يقول لا تبنون الكعبة إلا بمال طيب، وهذا من حماية الله للكعبة، يعني لا تبنونه من الربا ولا من الميسر ولا من الظلم، لا تبنونه إلا بمال طيب، اتفقوا على هذا. فلما بنوا شرعوا في البناء وجدوا أن النفقة لا تكفي، وجدوا أن النفقة لا تكفي، فماذا صنعوا؟ قالوا يبنى بعض البيت، ما لا يدرك كله لا يترك كله، يؤخذ ببعض، ابنوا بعض البيت، ابنوا بعض البيت. طيب ومن أي جهة يكون نقص؟ قالوا من الجهة الشمالية التي ليس فيها الحجر، لا يمكن أن يكون نقص من الجهة التي فيها الحجر. ففعلوا، فبنوا الكعبة على ما هي عليه ووضعوا حائطا، حائطا يسمى الحجر ويسمى الحطيم، من أجل أن يكمل الناس الطواف، وبقيت الكعبة على هذا. فلما فتح النبي صلى الله عليه وآله وسلم مكة قال لعائشة لولا أن قومك حديث عهد بكفر لبنيت الكعبة على قواعد إبراهيم ولجعلت لها بابين بابا يدخل منه الناس وبابا يخرج منه الناس، ولكنه ترك ذلك صلى الله عليه وآله وسلم تأليفا لأصحابه حتى لا ينفروا ويقول هذا أحدث في بيت الله ما أحدث. ولكني أقول لكم إنه من نعمة الله وفضل الله أن ما أراده النبي صلى الله عليه وآله وسلم حصل، حصل بالمعنى. الآن الكعبة لها بابان، باب يدخل منه الناس وباب يخرج منه الناس، صحيح؟ كيف؟ الحجر من الكعبة وفيه باب يدخل منه الناس وباب يخرج منه الناس مع الهواء الطلق. أرأيتم لو كانت مصفوفة ولها بابان، باب يدخل منه الناس وباب يخرج منه الناس، ماذا يكون؟ يكون هلاك، يكون هلاك. نشاهد عند الجمرات مع الهواء الطلق يموت الناس بالتزاحم، فكيف بالكعبة؟ لكن من نعمة الله وتحصين مراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن جعل البناء على هذا الذي هو عليه الآن. ولما تولى ابن الزبير رضي الله عنه تولى الحجاز، هدم الكعبة وبناها على قواعد إبراهيم بناء على ما حدثته به خالته عائشة، فبناها على قواعد إبراهيم وجعل لها بابين. فلما تولى بنو أمية وقتل ابن الزبير رضي الله عنه على يد الحجاج بن يوسف الثقفي، ردها الحجاج وبناها على ما كانت عليه في عهد الجاهلية. وبقيت على ما كانت عليه اليوم. ولما تولى الرشيد أراد أن يهدمها ويبنيها على قواعد إبراهيم، فأشار عليه مالك بن أنس رحمه الله وقال له: لا تجعل بيت الله ملعبة للملوك، كلما تولى ملك هدمه وبناه على غير البناء السابق، فتركه وبقي إلى الآن. نرجع عودا على بدء إلى الطواف. إذا أتم الإنسان سبعة أشواط فإنه يتقدم إلى مقام إبراهيم يتلو قول الله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فيصلي فيه ركعتين. انتبه، يصلي فيه ركعتين. هاتان الركعتان تتميزان بأنهما خفيفتان لا يطيق فيهما، السنة أن يخفف. ويقرأ فيهما يقول: يا أيها الكافرون في الركعة الأولى مع الفاتحة، وقل هو الله أحد في الركعة الثانية مع الفاتحة، ثم ينصرف ولا يدعو بعدهما متجها إلى المسجد. فإذا دنا من الصفا فليقرأ قول الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به، كما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. متى يقرأها؟ إذا صعد الصفا أو إذا دنا منه؟ إذا دنا منه قبل أن يصعد يقرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، ولا يعيدها مرة ثانية. لا تقرأ عند المروة ولا تقرأ عند الصفا في المرة الثانية، لا تقرأ إلا مرة واحدة إذا دنا من الصفا أول مرة، فإن هذه هي سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا صعد الصفا اتجه إلى القبلة ورفع يديه يدعو، لكنه يكبر ثلاثا قبل الدعاء ويحمد الله ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو بما شاء، ثم يعيد الذكر مرة ثانية، ثم يدعو ثم يعيد الذكر مرة ثالثة، ثم ينزل متجها إلى المروة يمشي مشيا معتادا حتى يصل إلى العلم الأخضر. العلم الأخضر يعني العمود الأخضر، والآن ولله الحمد فيه عمود أخضر وفيه لمبات خضراء، نجفات خضراء. فإذا وصل إلى ذلك المكان فليسعى، يسعى يعني يشتد بالمشي. وقد كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يسعى ويشتد في السعي حتى إن إزاره لتدور به من شدة السعي. وهنا السعي هنا ليس كالرمل في الطواف، الرمل في الطواف ليس سعيا بل إسراع في المشي فقط، أما هذا فهو سعي شديد يسعى شديدا. ما لم يكن هناك زحام يتأذى به أو يؤذي غيره فليمشي حسب الزحام. فإذا وصل إلى المروة فليصعد عليها وليتجه إلى القبلة وليفعل كما فعل على الصف. وهل يقول إذا دنا من المروة إن الصفا والمروة من شعائر الله؟ لا، فإذا أتم سبعة أشواط من الصفا إلى المروة شوط ومن المروة إلى الصفا راجعا شوط آخر فسيكون اختتامه بالصفا أو بالمروة، سيكون اختتامه بالمروة. فإذا اختتمت بالصفا فأعلم أنك أخطأت، لا يمكن أن تختتم بالصفا لأن سبعة أشواط، لا بد أن يكون اختتامك بالمروة. فإذا أتممت سبعة أشواط فاحلق الرأس أو قصره، كلاهما جائز لكن التقصير أفضل. أما المرأة لكن الحلق أفضل أما المرأة فلا حلق في حقها، وإنما تقصر من أطراف شعرها بقدر أنمله، وبذلك تمت العمرة فتخلع ثياب الإحرام وتلبس الثياب العادية وتبقى حلا إلى أن ترجع إلى بلدك. ولا ينبغي أن يكرر الإنسان العمرة مرة أخرى لا لنفسه ولا لوالديه، لأن ذلك لم يكن من هدي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ولا من هدي أصحابه. فإن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بقي في مكة بعد الفتح 19 يوما ما اعتمر مرة واحدة، لأنه دخل مقاتلا ولما استتب الأمن لم يخرج إلى التنعيم ليحرم منه. وفي عمرة القضاء مكث 3 أيام، اعتمر أول ما قدم ولم يعد العمرة مرة أخرى، ولم يعد العمرة أحد من الصحابة إلا عائشة رضي الله عنها لسبب معين. فإن عائشة أحرمت بالعمرة وحاضت قبل أن تصل إلى مكة، فأمرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تدخل الحج على العمرة، فلما فرغ الناس من الحج طلبت من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن تأتي بعمرة مستقلة فأذن لها. وفي مكة ينبغي للإنسان أن يحرص على الصلاة في المسجد الحرام بقدر ما يستطيع، لأن الصلاة فيه 100,000 صلاة. أما المرأة فتصلي في بيتها فإنه أفضل لها،